بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرحب بالجميع في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله وبارك في جهده وما يقدمه في هذا البرنامج الدعوي الناجح بإذن الله تعالى. كما نرحب بكم أيها الحضور في هذا المجلس العاطر بذكر الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم الأجر والمثوبة ومغفرة الذنوب ورفع الدرجات على مجيئكم وإنصاتكم وحضوركم. كما نرحب بضيفنا العزيز في مجيئه واستجابته للدعوة في إلقاء موضوع ستسمعون عنوانه وستنصتون إلى سيرته، سيرة هذا الضيف الشيخ حمد العقيل، وإليكم شذرات من سيرته.
اسم الشيخ حمد بن إبراهيم العقيلي، قاضي في ديوان المظالم المحكمة الإدارية بالرياض، أستاذ في كلية الشريعة بالرياض سابقا، إمام وخطيب جامع الوالدة الأمير سعد بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن، بكالوريوس في الشريعة وماجستير في الأنظمة والبحوث هي جرائم التزكية في الفقه والنظام السعودي، مكانة العقل في الإسلام بين الحاكمية والتبعية، عقد الكفالة في الفقه الإسلامي، التوكل على الله عز وجل.
جزاك الله خير أخ ماجد على هذه القراءة لسيرة ضيفنا الشيخ حمد العقيل. وعنوان هذه المحاضرة الوقاية من الأمراض، رؤية شرعية وروحية. فليتفضل ضيفنا الكريم بإلقاء هذه المحاضرة وجزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أنا أشكر استضافة الأمير أحمد، وأبدي أيضا سعادتي بلقائكم، وأشكركم على حسن الاستماع مقدما، ممتن لحضوركم أيضا. بالنسبة للموضوع، هو موضوع كبير جدا، يتناول أمر مهم، وهو أمر يتعلق بالإنسانية بأصله، هو أمر يتعلق بالإنسانية، وهو أمر يشكل هاجس عند الإنسان. الإنسان حينما يخلقه الله سبحانه وتعالى ويبدأ في معرفة هذه الحياة وأسرارها، يظل دائما عنده هاجس الخوف والقلق، والخوف والقلق عنده دائما يعني يتكرر في أمرين، إما خوف من المرض وإما خوف من الموت، يعني ولكل باب من هذين البابين في الخوف تكلم كثير من العلماء وتكلم كثير من الفقهاء والفلاسفة. الحديث في هذه الليلة هو حديث مختصر، ليس عن العلاج، لكنه حديث عن الوقاية. والوقاية باب مهم جدا، مهم جدا من جهة الشرع، يعني عودا على بدء أيها الإخوة، هو الحديث عن الوقاية من المرض، ولا سيما الحديث يعني إذا جاء الحديث عن المرض، المرض في حد ذاته يشكل خوف، والمرض أيضا هو لغة، ولغة مخيفة، يعني لغة مخيفة يعني، ولغة متحولة. وإذا أردنا بس يعني نفهم ماذا تعني اللغة المخيفة واللغة المتحولة، فأن تفهم أن الإنسان ينتقل يعني في حالة، حال صحة وحال متوسطة وحال مرض، وأحيانا ينتقل من حال صحة إلى حال مرض مباشرة. والمرض الآن في العصر الحاضر يعني يشكل الدلالة عليه ومعرفته أمر يتناول الأرقام، فأن تعرف مثلا أنك مريض بمرض السكر أو ضغط أو كوليسترول، بأرقام أصبحت، يعني أصبحت الأرقام تثير في هذا الجانب كثيرا. هناك أمراض أخرى تتعلق يعني خطيرة ومخيفة، بالذات الأمراض التي يعني تدخل الإنسان شيئا من الخوف والقلق، وهي أمراض تتعلق مثل الأورام غير الحميدة وبعض الأمراض التي تعرض للإنسان. هذه الأمراض يظل الإنسان يعني كأصل شرعي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله العافية منها، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العافية فما أعطي عبد شيئا حب إليه من اليقين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. العافية هي مطلب، والصحة هي مراد للإنسان. ولذلك كان كثير يعني من كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، منه يعني بل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لئن عافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. والله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ابن القيم رحمه الله وهو صاحب كتاب يعني الطب النبوي له كلمة جميلة عن هذه الوقاية، سماها الأدوية الإلهية، سماها الأدوية الإلهية. وهذه النسبة للإله يعني لله سبحانه وتعالى غاية في الطمأنينة واليقين والسكينة والثقة. ولذلك ذكر ملحظ مهم جدا، وهي أنها تنفع مع الداء، وقبل وقوع الداء وبعد زوال الداء. يعني هذه الأدوية الإلهية التي اختص الله بها هذه الأمة المحمدية هي أدوية إلهية، وهذه النسبة أيها الإخوة تزيدها طمأنينة وتزيدها ثقة. ولذلك يحسن بنا أن نستعرضها بشكل مجمل، وإلا فهي كثيرة والتفصيل فيها واسع. يعني التفصيل في الأدوية الإلهية واسع، والوقاية بها من الأمراض الخطيرة باب مهم وأصل قويم جليل من أصول التشريع. وستجدون من خلال هذا العرض السريع أننا نعيش أجواء إلهية ورعاية ربانية من الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ الله عبده ويرعاه، بل ويجعل هذه الوقاية يعني أقصد هذه الأدوية الإلهية رصيدا وزادا له في الدنيا هنا وفي الآخرة هناك. أقول أيها الإخوة في هذه المقدمة أن باستعراضنا لهذه الأدوية الإلهية التي هي من الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم بعباده، يعني هذه الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى واستبقى عنده 99 رحمة، هذه الأدوية من هذه الرحمة، وهي أدوية شرعية. ونتكلم عن هذه الأدوية الإلهية ولسنا نغفل الأدوية الأخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا: لا يورد أمر على مصح، يعني في مسألة العدوى. وهو كذلك الذي يقول: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذه وقاية، أدوية وقاية. لكن الجزء الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء يتعلق بمنحة عجيبة من الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول يعني أنه ينبغي علينا أن نتعلمها ونعلمها أهلنا ومن نحب ونحرص عليها، فهي زادنا وطريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها، هكذا يقول العلماء. يعني إذا أردت أن نستعرض هذه الأدوية فنستعرضها مع نصوصها ومع بعض التجارب فيها. الله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن في أصله معجز، وهو للأرواح وللأجساد، ولذلك وردت النصوص الكثيرة في الاستشفاء به، وأنا أقول وردت في أنه يحفظ الصحة التي يحبها الله، وقال عنها صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. من الآيات المباركة التي فيها وقاية فاتحة الكتاب، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن في سن الدارمي: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. وتعلمون الصحابي الجليل الذي رقى اللديغ في حي من أحياء العرب وشفاه الله سبحانه وتعالى، والفاتحة يستطب فيها، وهي أعظم سورة في القرآن. وأنا قلت أن الاستعراض في هذه الآيات هو استعراض سريع، لكن أقول هذا دواء إلهي. من الأدوية الإلهية في القرآن آية الكرسي. آية الكرسي والحديث المشهور فيها حديث أبي هريرة في الصحيح، والتي قال بعدها صلى الله عليه وسلم: لا يزال عليك من الله حافظ إن قرأتها قبل النوم، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. بل إن عبد الرحمن بن عوف نقل عنه أنه كان يقرأ الفاتحة في كل يقرأ آية الكرسي في كل زوايا البيت الأربعة، آية الكرسي في كل زوايا البيت الأربعة، ففيها بإذن الله ورعاية الله، لأنها أعظم آية أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها دواء. من الأدوية أيها الإخوة والتي تقي آخر آيتين من سورة البقرة، وأرجو منكم أن تستمعوا لهذا الحديث في شأن أن الله سبحانه وتعالى جعلها دواء ووقاية. حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه. يقول العلماء رحمهم الله تكلم عن هذه ابن حجر في معنى كفتاه أقوال كثيرة لأهل العلم، منها أجزأتاه عن قيام الليل أو عن قراءة القرآن أو عن الاعتقاد لاشتمالهما على أصول الإيمان بالله واليوم الآخر والرسل والنبيين، ومنها أنها تكفيه من كل شر، ومنها أنها تكفيه من شر الشيطان، ومنها أنها تكفيه من شر الجن والإنس. والمعنى حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها كفتا، أنها تكفيه من كل شيء، فيحرص عليها المسلم ويعتبرها من أعظم الأدوية في حفظ الصحة. ولذلك في حديث النعمان بن بشير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه اثنتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان، أخرجه الترمذي. هذا دواء بإذن الله سبحانه وتعالى. من أراد حفظ الصحة وطاعة الله عز وجل والوقاية من الأمراض الخطيرة وغيرها من العلل والأسقام النفسية والعضوية فليلزمها من الأدوية الإلهية سورة الإخلاص والمعوذتين. أخرج أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن خبيب أنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، قال: فلقيته، فقال: أصليتم؟ قال: فلم نجب. قال: أي صلى الله عليه وسلم قل. قال: فلم أقل شيئا. فكر عليه الصلاة والسلام وقال له: قل. يقول رضي الله عنه: فلم أقل شيئا. وفي الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك كل شيء. قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك كل شيء. وإذا أطلقت الكفاية فهي منحة من الله سبحانه وتعالى ودواء لعلة عظيمة. منها أيضا، أي من الأدوية الإلهية، قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عن أبان بن عثمان رضي الله عنه، عن عثمان بن عفان، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. فجأة البلاء يعني المصيبة المفاجئة، الأوصاب، التعب، المرض، العلل، لأنك تستعيذ بسم الله العظيم. تأملوا أيها الإخوة في مسألة، يعني هي دقيقة وروحية جدا، في مسألة هذه الألفاظ والكلمات الإلهية في الواقع والتجربة. أبان بن عثمان الذي روى الحديث عن عثمان رضي الله عنه أصابه الفالج في وجهه، مرض يصيب الوجه، هو يحدث بهذا الحديث. أثناء الحديث كان يعني يقول: لا تفجأوا فجأة بلاء. كان الذي يحدث بالحديث ينظر إليه يقول له: أنت، يعني كأنه لسان حاله، يقول: أنت تقول الحديث هذا وأنت الآن مصاب بهذا المرض، وأنا يعني الموقف يتعلق في أن جزء من حياة الناس ونظرهم في مسألة الأدوية هي مسألة ينظرونها في الواقع. يعني أنت إذا قلت أن هذا علاج، الناس ينظرون إلى أثر هذا العلاج عليك إن أنت أخذته، يعني مسألة تتعلق بطبيعة البشر، طبيعة بشرية. فذلك أنت إذا وصفت الإنسان شيء يقول لك: أنت جربت هذا الشيء، وإذا قلت والله في ناس جربوه يقول لك: من اللي جربه؟ فلان وفلان، وبالتالي يعطيه مزيد من الطمأنينة. الشاهد أنه كان ينظر إليه، فماذا قال أبان بن عثمان؟ قال: والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، غضبت فنسيت أن أقولها. وهذه مسألة أيضا تتعلق، يعني أنا سأتكلم عنها ربما في ختم هذا الحديث، في مسألة الحالة النفسية وأثرها في الوقاية من كثير من الأمراض. القرطبي رحمه الله حينما أورد هذا الحديث، وهذا أمر يعني يأتي بنفس السياق، قال: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمناه صدقا دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء، إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت، فإذا أنا نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. هذا معنى يتعلق حتى في كلام، يعني انظر حتى الإمام القرطبي الإمام الجليل يتكلم يقول: هذا قول صحيح ودليل صادق، وأنا جربته ولم تصبني إلا مرة نسيته. من الأدوية الإلهية قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذا أيضا دواء إلهي، يعني أنت الآن ما تجد هذا الدواء مثلا في أي مكان في العالم، يعني هذا دواء منحة وهدية من الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم يعني أنك تقول للإنسان مثلا أن هذه الكلمة، كلمات الله التامة الشرعية والكونية، تلجأ إليها وتأوي إليها فما يضرك شيء. يعني هو أتى يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم طبيب الأرواح، يقول له: ما لقيت يعني في عقرب لدغتني البارحة آلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أما إنك لو قلت حين أمسيت بس هذه الكلمات، هذا هو الدواء، هذا هو الوقاية. روح أنت تعيشها، كلمة أنت تؤمن بها، تلجأ إلى الله، تفزع إلى الله، تطلب الرحمة والسلامة من الله سبحانه وتعالى. الترمذي أورد عقب هذا الحديث كلمة لسهيل بن أبي صالح أحد رواة الحديث، قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. إذن أن تأوي لدواء إلهي، تأوي إلى كلمات الله سبحانه وتعالى. من الأدوية الإلهية أيها الإخوة وهو دواء أيضا يتعلق بالروح، رؤية صاحب البلاء. وصاحب البلاء سواء كان في جسده يعني مرض، أو حتى في دينه، يعني إنسان تراه فاسقا أو عاصيا، أو تراه متلبسا بذنب أو خطيئة ما تشاهد، يعني في دواء إلهي. حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى صاحب بلاء فقال، وتأمل هذه الكلمات وهذا الدواء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تأمل النتيجة والعاقبة: إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. وفي رواية: لم يصبه ذلك البلاء. هذا أمر روحي وهذا دواء رباني. أنت ترى إنسان مصاب بمرض خطير، تزوره وعند زيارته، والمريض هذه يعني شأن علاقته مع الله سبحانه وتعالى عجيب. ولذلك يعني في الحديث الشهير القدسي: ظمئت فلم تسقني، جعت ولم تطعمني، كيف أسقيك وأطعمك وأنت رب العالمين؟ كان الجواب: أما إنك لو فعلت لوجدت ذلك عندي. تأملوا، لوجدت ذلك عندي. لكن حينما قال الله سبحانه وتعالى:
مرضت فلم تعدني. تأملوا العبارة تختلف عن السابقتين. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما إنك لو عدته، يعني لو عدت المريض، لوجدتني عنده. فقط المريض هو الذي يكون عنده الله سبحانه وتعالى، وهذه خاصية اختص الله بها سبحانه وتعالى المريض. ولذلك أيها الإخوة، يعني مع هذا الدواء حينما تزور المريض وأنت تبتغي بذلك الثواب والأجر والقيام بالحق الذي أوجبه الله عليك، تجد أنك في محيط رعاية الله سبحانه وتعالى. ولذلك من حديث أبي همامة الذي صححه الألباني أن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته، يعني بشأن عبده المريض، إذا مرض العبد: أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، قيدت بقيد من قيودي، قيد إلهي. ولذلك هو يسمونه قيد الرحمة. فإن أعافه أغفر له، وإن يمت فجسد مغفور له. إذن المريض أيها الإخوة، نتكلم عن مسألة الدواء الإلهي. من رأى صاحب بلاء وقال هذا الدعاء يجد أثره. أنت الآن ودائما أنا أقول، يعني مش في مسألة المرض ولا الخوف، حتى لو ترى حادث في الطريق، تجد إنسان مبتلى بأولاده مثلا، تجد إنسان أصيب بشيء، بخسارة في ماله، تقول هذا الدعاء الحمد لله، أن تحمد الله. وأعظم ما يحب الله سبحانه وتعالى هو الحمد. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. العلماء يقولون أنه يستحب أن يكون ذلك بينك، يعني في نفسك، ولا تعلن بذلك أمام المريض أو المبتلى. وهذا من الأدب، هذا من الأدب، وهو دواء جليل عظيم مجرب. حتى يا إخوان، يعني في مسألة الطرق، اللي يرى حادث، اللي يرى رسام متعطل، حوت لسانك على حمد الله، عش هذا، عش الجو هذا. أنت حياتك مبتلى، يعني يصيبك كل هذه العوارض، التعب والرهق والنصب والوصب والكدر والهم والغم والحزن، وترى أناس في الطريق مثل هذا. اجعل حياتك بهذا الدواء الإلهي، هو حمد الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، من الأدوية الإلهية المهمة الدعاء. ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى من القضاء رد البلاء بالدعاء. البلاء من القضاء، والدعاء يرد البلاء وهو من القضاء. ولذلك يسمي العلماء الدعاء بعدو البلاء. والبلاء ما نتكلم عنه إذا وقع بك، حتى قبل أن يقع. ولذلك أيها الإخوة، كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ولذلك ابن القيم قال لطيفة جميلة، قال: الدعاء يدفع البلاء ويعالجه ويمنع نزوله ويخفضه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. ولذلك هو الدعاء مع البلاء له ثلاث حالات: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، أن يكون أضعف من البلاء فلا يقوى على دفعه إلا أنه يخفف منه، وأنت ما تشعر بهذا. يعني أنت الآن وأن تدعو دائما وتسأل الله العفو والعافية، وأن يجعلك الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث عيشة هنية ومئة رضية ومرد غير مخزن ولا فاضح، تجد أن الله يدفع عنك أشياء كثيرة أنت ما تعلمها، أنت ما تعلمها، يعني أنت ينزل بك بلاء، ربما دفع الله عنك بلاء كان سينزل بك أعظم من هذا البلاء، وكل هذا من أثر الدعاء. اللهم نسألك العفو والعافية، اللهج بالدعاء هذا. تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله بالرخاء كما في حديث ابن عباس يعرفك بالشدة. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: تعجل له دعوته، أو تدخر له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكبر، والله أكثر. الدعاء هذا دواء إلهي عظيم قبل وقوع البلاء ومع وقوع البلاء وبعد رفع البلاء. يبقى من الأدوية أيها الإخوة مسألة الصدقة وصناع المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي، وهو حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله، قال: داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة ما المعنى الروحي في أنها دواء؟ دواء قبل وقوع المرض وأثناء وقوعه وبعد رفعه. وأنا سأذكر لكم يا إخوان هذا المعنى الروحي الذي نعيشه من خلال قراءة هذه النصوص. الله سبحانه وتعالى من القواعد المتينة التي أعطانا إياها أن الجزاء من جنس العمل. يقول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وسعت كل شيء، يتقون، الزكاة من التقوى ليس كذلك؟ ومع ذلك عطفت وأكدت، لماذا؟ لأن في الصدقة والزكاة رحمة من المخلوق الضعيف لغيره، فإذا رحمت المخلوق رحمك الخالق. إذا رحمت المخلوق الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ورحمة الله قريب، قريب، قريبة ممن؟ من المحسنين. ولذلك لو تأملت كثير من الأحاديث التي فيها أن امرأة زانية دخلت الجنة بسبب أنها أطعمت ماذا؟ كلب. هذه صدقة هذه، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى جازاها. والرجل الذي أطعم الكلب الذي يلهث وسقاه استوجب الجنة، لأن رحمة، أنت رحمت المخلوق يرحمك الخالق. ولذلك هذا هو المعنى، عطيتك، صدقتك، إحسانك. الصدقة مش في المال، حتى في أخلاقك، حتى في معاملتك مع الجيران، معاملتك مع الأقارب، مع الأرحام، مع الناس، لها معاني عظيمة. هذا هو المعنى يا إخوان اللطيف في شأن الصدقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. يعني المريض أو الذي يريد العافية يجعل في نفسه غاية الرحمة والبذل، والبذل والصدقة بالمال وغيرها. وأعظم الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد: أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. ولذلك يعني أنا لما تأملت النصوص، وأنا سأذكر لكم يعني يا أخوان تجربة يمكن أنا وقفت عليها لأحدهم، لكني سأذكر الآن في نصوص تجارب يعني صحت نقلا عند البيهقي وغيرهم من الأئمة، يعني من ذلك القصص المشهورة عن القرحة التي خرجت في ركبة أحدهم من 7 سنين فعالج بأنواع العلاج، فأتى لابن مبارك فقاله: انظر موضعا يحتاج الناس فيه إلى ماء فاحفر بئرا، فحفر بئرا فعافاه الله. طبعا هذا نتكلم حنا بعد وقوع البلاء، لكن نتكلم عن مسألة حفظ الصحة. هذه الأدوية كلها نافعة قبل وبعد، قبل وأثناء وبعد. ولذلك الحاكم أبي عبد الله خرجت في وجه قرحة صاحب المستدرك سنة كاملة وهو يعالجها، وأتى لأبي عثمان الصابوني وسأله أن يدعو له، فدعا له وأكثر، هذا في المسجد يوم الجمعة. يقول: فلما حضرت الجمعة الثانية ألقت امرأة إليهم رقعة، يعني مكتوبا فيها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له: قولوا للحاكم لأبي عبد الله أن يوسع على المسلمين بالماء، أن يوسع المسلمين بالماء. وهذه القصة صححها الألباني رحمه الله، فيقولون أنه أمر بسقاية الماء ووضع معه ثلج. يقولون: فما يعني ما ظهر أسبوع إلا وقد برئ بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه قصة ثابتة، وأنا اسمحوا لي أقول لكم قصة يعني أيضا ربما حدثني بها يعني صاحبها. يقول أنه طبعا هذه تكلم هي بعد وقوع البلاء، أصيب بمرض خطير. طبعا هو يعني يقول هو أنه كان يتصدق، لكن بعد هذا المرض يقول راح يعني أراد أن يكون له يعني طبعا الصدقة قلنا أنا لا تشمل فقط المال، لكنه أراد أن يكون له صدقة يومية، أن لا يمر عليه يوم إلا وهو يتصدق. يقول ذهب سبحان الله العظيم حوالى يومية، يقول يعني طلب من البنك حوالى يومية لأحد الجهات الخيرية حوالى يومية بمبلغ مع استقطاع يومية، يقول على مدار 365 بمبلغ يقول زهيد، قال له ريالين أو خمسة. يقول سبحان الله يعني وأنا أعرف الرجل يعني عافاه الله سبحانه وتعالى من هذا المرض، وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، وأنا يعني أختصر في آخر دوائين ولا قلته الباب واسع، قال: صناع المعروف تقي مصارع السوء، أخرجه الحاكم. يقول السلف: صانع المعروف لا يقع، وإن وقع فإنه يقع متكئا. يقول علي رضي الله عنه: والذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا يعني لعبد من عباد الله سرورا إلا خلق الله تعالى من ذلك السرور لطفا، لطفا يعني رحمة، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى تطردها. يقول الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ابن عباس يقول: ملائكة من أمامه وخلفه يحفظونه، فإذا جاء قدر الله خلي بينهم. يقول سعيد بن المسيب يا بني إني لأزيد من صلاتي لأجلك رجاء أن يحفظك الله بي. ويقول ابن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح أهله ولده وولد ولده والدور القريبة منه. الصلاح أيها الإخوة أو عمل الصالحات أو طاعة الله سبحانه وتعالى هي من أعظم الأدوية التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها، فرحمة الله قريب من المحسنين. والناس حتى في علاقهم يعني علاقتهم مع بعض ينفع بعضهم بعضا، ولذلك في الحديث: ما من مسلم يموت ويشهد له أربعة من جيرانه الأقربين إلا قال الله: قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. الحديث في هذه يعني الأدوية والموضوع طويل، لكن أنا يعني حرصت على اختصاره في هذه الكلمات. وفي النهاية والإخوة، الدنيا طبعت على كدر، إن حلت أو حلت، وإن جلت أو جلت، وإن كست أو كست، والعافية تطلب من الله، والرحمة توهب من الله، والخير كله من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في الإسلام قائمين قاعدين راقدين، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. وكما بدأت بحمد الله أختم بحمد الله، وأشكر الأمير على دعوته، وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونفع الله بعلمك وما قدمت من هذه الكلمات التي ألانت القلوب وكانت سببا للخشية من علام الغيوب سبحانه وتعالى. موضوع جدير بالاهتمام، وربما لأول مرة يطرق هذا النداء وهذا الموضوع أسماعنا، وكم أحببت أن يكون في كتاب يستحق النشر لأهميته. الدواء الإلهي، نحن حقيقة بحاجة لمثل هذا الموضوع. فجزى الله الشيخ ضيفنا العزيز الشيخ حمد بن إبراهيم العقيلي القاضي بالمحكمة الإدارية، وجزاه الله خير على إجابة الدعوة وهذه الكلمات النيرة الطيبة. المداخلة الأولى مع عميد هذه الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله للشيخ حمد العقيلي على هذه المحاضرة القيمة النافعة التي أتحفنا بها وشنف أذاننا بدواء القلوب من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لجدير بنا وحري بنا أن نحافظ على هذه الأذكار وعلى هذه الأدوية الناجعة التي تشفي القلوب بإذن الله. ونحن بحاجة ماسة لهذه الأدوية وهذه الأذكار من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال أخي الأستاذ أحمد الخليف أن هذه الكلمات النيرة النافعة الهامة جديرة بأن تكون في كتيب لكي يستفيد منها الناس وأن يتذكروها وأن تكون في معيتهم دائما لتكون حصنا منيعا من كل الأدواء والشرور والأمراض التي كثرت وتنوعت في أزمان كثيرة وفي الأزمان المتأخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العمل والتطبيق والنفع والفائدة. فشكر الله لشيخنا فضيلة القاضي الشيخ حمد العقيلي الذي شارك في هذا اللقاء، والحقيقة هذه أعتبرها أنا ميزة لقضاتنا وعلمائنا عندما يشاركون الناس في مجالسهم وفي مساجدهم في تجمعاتهم الخيرية المباركة. وقد حصل هذا من قبل، على سبيل المثال الشيخ القاضي عبد المحسن الزكري القاضي في ديوان المظالم، وأيضا الشيخ سليمان الماجد القاضي في المحكمة العامة وعضو مجلس الشورى، وأتوقع أن الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون محاضرنا عضو مجلس الشورى سعادة اللواء عبد الله السعدون. فشكر الله للجميع مشاركتهم واستماعهم، وأشكر أيضا من يتابعنا على المواقع الإلكترونية وصفحة التويتر والفيسبوك، وأشكر زملائي القائمين على هذه الثلاثية الأستاذ عبد الله الراشد مدير هذه الندوة، والأستاذ أحمد الخليف المدير الإعلامي، والأخ ماجد التوم الذي كان له الفضل بعد الله في التنسيق مع فضيلة الشيخ حمد وله جهود دائما مستمرة لدعم هذه الثلاثية المباركة، وأيضا مخرجنا أبو هاني وجميع الإخوة المشاركين، وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والسلام عليكم.
جزاك الله خير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فليتفضل شاعر الثلاثية الذي غاب عنا فترة من الزمن، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أوقاتكم بكل خير. ندخل بالقصيدة لأن الوقت كما يقول مدير الندوة أزف، لكن اسمحوا لي لأن أعوض عن الغياب. القصيدة بعنوان سقوط الطواغيت. تتكرر من وقت لآخر في أرجاء وطن العربي الكبير مشاهد مثيرة وأحداث جسام تؤرخ لسقوط أحد رؤوس الطواغيت من حكام الأمة الظالمين المجبرين والعلمانيين والملاحدة مع عوانهم من البلطجية والأذناب والمرتزقة والشبيح والكتائب والحأسية الضالة المضلة وغيرهم. تعددت الأسماء وهي كثيرة. هذه القصيدة كتبتها قبل أسبوع تقريبا بعد إسقاط تمثال بشار حافظ الأسد بمدينة. أفيضي يا ربوع الشام صبرا، أفيضي يا ربوع الشام صبرا، يصير غدا بإذن الله نصرا، تماثيل الطغاة غدت حطاما وأذناب النظام تفر ذعرا، تخر بجيدها مسد متين تذل كطغمة الأصنام كسرا، فبشار كحافظ والسرايا بقاموس اليهود بديل عزرا، وجاء الابن أسوأ من أبيه يؤز على جباه الشعب جمرا، وفاق أباه في صلف عجيب ومن وحي الجرائم زاد مكرا، يسب المذهب السني فسقا كأن له على الأتباع ثأرا، يزج فلله في ذبح شعب وثروات البلاد تضيع هدرا، وجيش الردع موتور عنيف وفي ردع العدو يؤول صفرا، صواريخ تدك الأرض دكا، أليس الحرب ضد الغزو أحرى، وحاشية الضلال تعيش كربا وقد فضح المذيع فرار بشرى، هنا التاريخ يثبت فحش فعل، لذا بشار قد يحتاج سحرا، سيخسر كل مأفون تغذى على قوت الفقير وقيل أثرى، ويبتعد البغاث بكل جبن كمن حرسوا له خدما وقصرا، فحال تفرق الأعوان يهوي وسوف يموت مسموما ونحرا، مصير الحاكم الفاشي عزل وبعد أفوله سيحل قبرا، وفي يوم الحساب يجر سحبا ويحمل من حقوق الخلق وزرا، بوادي الويل يطرح حيث يجثو ويقذفه إلى الأتون حشرا، أجيبوني رجوت على سؤالي وأقداس السلاح على ما تشرى، ففي الجولان ليس هناك حشد وجيش الغاصبين يعيث شرا، يواكبه الخنوع وصار نهجا وبيع جبالها ما عاد سرا، هو الأسد الهمام بقصف درعا وفي وجه اليهود يصير فأرا، وثورتها من الأطفال شبت وحاصر أهلها 20 شهرا بأسلحة الدمار رمى كراها، ليطرد أغلب السكان برا، فهل أبكي على الأطلال دمعا من الآلام جئت أبث عذرا. دمشق الشام في التاريخ رمز وتحصد من ثرى حوران تبرا، وبعد هزائم النكسات دانت وبات الحكم للعلوي حصرا، وتشجيع التشيع بات نهجا يصوغ قراره إيوان كسرا، فحكم الفارسي ينز خبثا وفي أرض العراق أقام جسرا، ليحدث في أصول الدين شرخا ويرسل للجياع الصيد تمرا، ولن تهني ربوع الشام يأسا لأن البغي لن يغشاك دهرا، وشعبك لن يذل لأي باغ، أذاك الناس حزب البعث قهرا، فمن يقصو ويظلم أي شعب عهود البطش سوف تصير ذكرا، وقيل الظلم مرتعه وخيم ولن يبكي على الطاغوت سترا، ألوف الناس في البيداء هاموا وحال اللاجئين هناك أزرا، خيام الزعتري تسام سوءا ومن هول الظروف تنوء إصراء، دم الشهداء يروي كل شبر، يفوح نجيعه مسكا وعطرا، وفي الفيحاء هدم وانتقام، وفي الفيحاء هدم وانتقام، وفي الشهباء أو صحراء بصرا، ودمرك العتى الأمجاد حقدا، ليمحو ما حوت أثرا وحبرا، وسيف الدولة المقدام يرثي، وسيف الدولة المقدام يرثي لغابر مجده صبحا وظهرا، يناجي فيه شعر أبي فراس، وما يجري هناك يعد كفرا، وطرطوس كإدلب أو حمات تدك حصونها جوا وبحرا، وريف دمشق حوصر إذ يعاني، وريف دمشق حوصر إذ يعاني، ويملأ أرضه فتكا وجورا، وفي الأنحاء تشريد ونهب، وفي كل البلاد أشاع شرا، وفي حمص البطولة شن حربا، وربي خالق الثقلين أدرى، وخالد قائد اليرموك يؤذى، ومسجده العريك يشك حفرا، بداريا ومن بجوى الفيافي سيشد الشاعر العربي شعرا، على شط الفرات بصيص نور، ورغم جفافه ينساب نهرا، فدير الزور قد رزئت وبيدت، وبعد العسر سوف يكون يسرا، ومن أثرى من الأوغاد زورا فلن يجني من الأشواك خيرا، ولو دامت لغيرك لم تراها، لغبنك زادك التسويف غدرا، فلم تأبه إلى البسطاء هبوا، أرى البهتان زاد رؤاك عهرا، كبنغازي أضر بها سفيه لتنهي حكمه الدموي قصرا، وشين الماركين جليس حسني، وتونس فجرت بركان مصرا، وفي اليمن السعيد أزيح لص، وجل الشعب كان يئن فقرا، لإسقاط الطغاة بأي ركن سنسجد في بيوت الله شكرا، صلاح الدين إن حصان غور، بأمر الله لن يغزوك فجرا، يزورك أشرف الثوار سعيا، ويسرج في هزيع الليل مهرا، تعود كتائب الإيمان جذلا، فيحيي المسجد الأموي نصرا، سأبرك يا ليوث الشام بوحي بطيب مشاعري شعرا ونثرا، وأهتف يا صلاح الدين هيا إلى الأقصى الجريح نسوك نذرا، فلسطين الحبيبة حيث نمضي نحرر أرضها شبرا فشبرا، وتزأر في رحاب القدس أزد، وأعزف أحرفي في العيد جهرا، ترفرف راية الإسلام فيها، ويعبر في رباح الطين نسرا، يفك قيود شعب ذاك ذرعا، ويخرج من سجون الغزو أسرا، بلاد الشام حبك في جغافي، فديتك ينتشي في الكون فخرا. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. ما شاء الله، لا فض فوك، وجزاك الله خيرا. بقي مداخلتين والوقت أزف، ولعل المداخلة تكون، أو كل مداخلة تكون دقيقتين، المداخلة مع الثانية مع الدكتور سعد العريفي، والمداخلة الأخيرة وهي ختم أو ختم المسك مع الأستاذ الداعية الشيخ محمد بن علي الأحمد القحطاني، فليتفضل لواء سعد العريفي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى الجسيمة، وأن من علينا بهذا اللقاء، ثم نشكر لصاحب هذه الثلاثية صدره الواسع وقلبه جزاه الخير، وكذلك بيته المفتوح للفائدة لجم غفير استفدنا منذ أكثر من 20 سنة من فوائد جمه، وكذلك فضيلة المحاضر والأخوان المنسقين. إخواني، الأمر مهم جدا، لذلك أنا لن أختصر، سأتي بما كتبت. أولا، سورة البقرة أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هي وقاية، من قرأت في بيته حمته بإذن الله من السحر ومن العين ومن غيره، فلنكثر من قراءة في بيوتنا كلها. ثم أيضا، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شره، لم يضره شيء، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بالمعوذتين، وكذلك بأعوذ بكلمات التامة من كل شيطان وهامة وكن عين اللامة. الإنسان لابد أن يستعيد بهذه الأشياء، حتى يستعيد من الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قد أوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال احفظ الله يحفظك, يحفظ من كل شيء, لأن الأمراض قد تكون نفسية وقد تكون روحية وقد تكون جسدية, فإذا حفظت الله سبحانه وتعالى حفظك, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجد تجد, إذا سألت فاسأل الله واستعنت فاستعن بالله. فالإنسان بحاجة إلى الوقاية من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من صلى الفجر قرصصا في جماعة فهو في ذمة الله, في ذمة الله لن يصيب شيء, في ذمة الله, فلا يطلب الله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر تقيك أيضا, والصلوات كلها والمحافظة. ثم أيضا كذلك هناك أمر الدكتور الشيخ جزاه الله خير لم يبينه وهو مهم جدا, وهو التدابير الواقية لحماية النفس وسلامتها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإشارة بالسلاح, وعن تعاطي السيف وهو مسلول, وعن الدخول المسجد وفي نبل النبل حتى لا تؤذي الناس, وعن الاستهزاء واللعب بالعبث بالسلاح وتعاطي السيف كما قلنا مسلول, وعن المبيت في السطح الذي لا يوجد له حماية وسور حتى لا, وعن حجة, وعن عدم السكن والمبيت في بطن الوادي, وإطفاء النار والسراج ليلا, وتغطية ووكاء الإناء حتى وإغلاق الباب, كل هذه حتى وعدم القرب من الأذى. ثم أيضا كذلك في جحور النمل وغيرها حتى لا يضر الإنسان, وهذا كله من يعني من الأشياء التي تحمل الإنسان من فعل الأسباب وسلام على الأذى. كذلك الوقاية خير من العلاج. وإخواني إذن الإسلام حريص على حماية الأنفس ومن الأدوية من الداء, فلذلك نهى آية يا إخواني في القرآن هذه كما قال أهل الطب, لو ما كان في الطب إلا هذه لكفتهم, وهي يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين, الإسراف في الأكل لأن المعدة بيت الداء, والحمية رأس كل دواء. فجاء الإسلام بوسائل وقائية وسلامة, سلامة الأنفس, سلامة الأرواح, سلامة كذلك الإنسان من أي شيء يتهدده. ثم أيضا أختم بأمر مهم, وهو أن علمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا خرج من بيته قال بسم الله, آمنت بالله, توكلت على الله, لا حول ولا قوة إلا بالله, يقال لك كفيت وهديت ووقيت, ويتنحان الشيطان ويقول الشيطان له مالك إنسان كفيه, وإذا دخل قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا, اللهم نسألك خير المولج وخير المولج, يقول الشيطان لا مبيت لكم, وإذا أكل قال بسم الله, قال لا مبيت ولا عشاء حتى يشارك في أهل نعم. فلذلك أخواني لابد أن نأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب أيضا المادية التي علمناها الإسلام من النظافة, من الإيمان, ومن المحافظة على أيضا عدم الأمراض, الابتعاد عن ما يسبب لنا الأمراض من الأشياء التي نهى عنها الإسلام مثل بعض القاذورات. نهى الإسلام أيضا عن التبول في نظافة البيئة, التبول في الماء الجاري الراكد, وكذلك التبول في تحت ظل الأشجار حتى لا يؤذي الناس, عن أسباب كل ما يؤدي الأمراض والجراثيم فنهى الإسلام عنها, وهذه من أسباب الوقاية والسلام, والأمر في ذلك كثير. أسأل الله بمنه وكرمه يوفقنا وإياكم من صالح الأعمال, يختم لنا منكم خير, وآخر دعوان الحمد لله, السلام عليكم.
جزاك الله خيرا الشيخ سعد على هذه التنبيهات المهمة, وجزاك الله خيرا. المداخلة الختامية مع الشيخ محمد بن علي الأحمد القحطاني, يتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أحييكم بتحية الإسلام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أخي وحبيبي الأخ الشيخ أحمد بن بندر السديري, وأشكر كل من حضر, فضيلة الشيخ حمد العقيل, وأشكر كل من حضر من هذه الثلاثية. وأحب أن أخبركم عن الأبطال الذين في الثقور يجاهدون الشراذمة الطغاة المجوس في أنحاء سوريا عامة، فليطلب منكم في قيام الليل في الثلث الأخير من الليل أن ترفعوا أكف الضراعة وتدعون لهم بالنصر، وهذا كل واحد منكم يقدر على هذه المهمة. وأرى في الآن في الآونة الأخيرة هذه الأيام أن الدعاء صار شبه خفيف وكأنه فيه حياء. لا يا أخي، الدعاء مخ العبادة، وهؤلاء الأبطال يستحقون أن ندعو لهم. والله وقفت معهم مواقف والله في الثلج وفي البرد الشديد، تراهم هم الأسود. ومثل ما قصد أخي الشاعر الفاضل، عندما كانت إسرائيل تتبجح كان فأرا أمام إسرائيل هذا الطاغية الذي يضرب اليوم أهلنا وأخوتنا في سوريا، يضربهم في الكيماوي على مرأى ومسمع العالم كله. العالم الكذاب الخاين الذين يكذبون كل يوم وكل دقيقة، يكذبون علينا ويذبحون أخوتنا بأسماء مزيفة وأسماء كاذبة، لعنهم الله أن يأفكون. والله أسود في الميدان، واحد يقابل 100 والله يقابل أكثر. والله رأيتهم بعيني، وقفت معهم، عشت حياتهم، عشت البرد اللي يضاقوه، وعشت التعب والنصب والجوع والعوز اللي عاشوه. وكل منكم نطلب منه أن يدعو لهم في الثلث الأخير. والله أعظم نصر يحقق على أرض الشام هو بدعاء أهل الإسلام، أهل مأزر الإيمان، أهل هذه الجزيرة، الشرفاء الكرام، معروف عنكم كل هذا. ولا أريد أن أطيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ونصر إخواننا في أرض الشام. في ختام هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، كما نشكر ضيفنا العزيز الفاضل الشيخ حمد بن إبراهيم العقيلي على هذه المحاضرة الطيبة. ولعلي أقدم هدية لضيفنا ولشاعرنا بالنسبة للقصيدة، لدي استعداد بالإشراف على هذه المحاضرة ككتيب، وتكون باسم الثلاثية، مقدمة تكون تنبع أو تنتج من فعاليات هذه الثلاثية كإشراف. وأبو بندر ما شاء الله، أبو بندر بادرنا كعادته جميع المحاضرات، ما شاء الله ما شاء الله، هذه بادر وميزان حسنات الجميع طبعا، وعلى رأسهم رأس الهرم أميرنا جزاه الله خير الداعم والمشجع لهذا البرنامج الدعوي الناجح. أما القصيدة فلدي استعداد كذلك بالإشراف على مونتاجها، كتخرج إن شاء الله في رابط وتجدونها في عبر الوسائل التقنية، تسلمها الآن. طيب جزاك الله، طبعا حقوق محفوظة للكتاب والشاعر، حتى الكتاب يخرج باسم الشيخ لكن تحت إشراف الثلاثية. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. في هدية ستقدم لضيوف الأمير من هولندا